إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد بشرحه فتح المجيد في باب عنون له المؤلف بقوله: باب ما جاء في اللو. باب ما جاء في اللو، وذكر تحت هذا العنوان قول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وذكر قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وذكر الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا الباب من أعظم الأبواب في هذا الكتاب، فهو يتكلم عن قضية القضاء والقدر والاستسلام لقضاء الله وشرعه، فإن من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. ولهذا فإن كل شيء يحصل للعبد فإن الله سبحانه وتعالى قد كتبه، فهو مكتوب في اللوح المحفوظ: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. وهذا المكتوب في اللوح المحفوظ محجوب عن العبد، فإن العبد لا يعلم ماذا كتب له وماذا قدر له، وإنما العبد مأمور منهي يعمل في حياته بما أمر وما نهي عنه، ويعمل ما يشاء من المباحات وهو لا يعلم الغيب ولا يعلم ما كتب في اللوح المحفوظ. ثم إن الله سبحانه وتعالى سوف يوفقه لما كتب له في اللوح المحفوظ، إن خير فخير وإن شر فشر. ولهذا لما سأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم: هل كتب الله أهل الجنة وأهل النار بأسمائهم، يعني فلان من أهل النار وفلان من أهل الجنة؟ فقال: نعم، كتب الله أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار. فقالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ يعني ما دام أنه قد كتب فلان من أهل النار وفلان من أهل الجنة، فما فائدة العمل؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني أنت مكلف بالعمل ولا تنظر للمكتوب، فإذا عملت العمل فإن الله ييسرك لما هو مكتوب عليك. ولهذا أنت لما تترك العمل ما تدري هل كتب عليك العمل أم ترك العمل، لأنك لابد إما أن تعمل أو تترك، وأنت لا تعلم ماذا كتب، فعليك أن تعمل. لكن الإنسان إذا عمل العمل وحصل له مكروه فلا يعترض على القدر ولا يتحسر على ما فات ولا يقول لو لم أفعل كذا لكان كذا، فإنه لا يعلم الغيب، وإنما هذا القول يفتح عمل الشيطان من الوساوس والحسرة والحزن والاعتراض على الشرع والاعتراض على القدر ونحو ذلك. ولهذا نهانا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم ليستقيم للعبد إيمانه بالقضاء والقدر. ولهذا كلمة لو ذكر أنها قالها أهل النفاق، وأهل النفاق هؤلاء قالوها لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بالصحابة لملاقاة المشركين في أحد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه لما جاء جيش المشركين هل يخرجون لهم خارج المدينة أم يقاتلونهم من داخل المدينة، فكان بعضهم يرى القتال داخل المدينة، وذكر الذي رأى هذا الرأي ذكر لرأيه مبررات، ومن هذه المبررات أن جيش المشركين يتشتت بين البيوت وأن يشارك في قتالهم حتى النساء والصبيان بالرمي من أسطح المنازل. وأما الذين رأوا الخروج وملاقاة الأعداء خارج المدينة فإنهم أرادوا إظهار القوة والشجاعة للكافرين، ورأوا أن بقاءهم في بيوتهم يفسر فيه نوع من الجبن والخوف من المشركين حتى بقوا في بيوتهم. وأيضا كان المبرر لبعض الذين ما حضروا غزوة بدر وقد علموا فضل غزوة بدر، فكان عندهم اشتياق إلى ملاقاة المشركين وإلى الشهادة في سبيل الله عز وجل. ولم ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وحي في هذا الأمر، لم ينزل عليه هل يبقى أم يخرج، وإنما ما هو اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. فبعد أن وازن بين الرأيين ترجح له أن يخرج إلى جبل أحد لملاقاة المشركين، فأمر الناس أن يتجهزوا وأن يخرجوا. وهذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم شرع، لأنه إذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يعصى، فأمر الناس بالتجهز والتهيؤ والذهاب لمقابلة المشركين. فعند ذلك اعترض رئيس المنافقين وقال يأخذ برأي الصبيان، وهو يقصد بالصبيان شباب الصحابة وهم رجال مقاتلون، ما هم لكنهم بعضهم ليسوا هم الكهول الذي في مثل سنه هو. وكان رأي الرسول صلى الله عليه وسلم في البداية يميل إلى أن يكون القتال في داخل المدينة، ولهذا يقول رئيس النفاق ترك رأيي ورأيه وأخذ برأي الصبيان فرجع بثلث الجيش الذين أطاعوه من المنافقين، رجعوا معه، وبقي بعض الذين يطيعونه دائما أو يسمعون له بقوا مع المسلمين ما رجعوا. ولهذا هذا القول من قولهم، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وهنا ذكر هذه الآية لأن بعد أن حصلت الحادثة وانتهى كل شيء وهم يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. ولهذا الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله له تفصيل جميل في كلمة لو، متى يجوز أن تستخدم؟ لأن كل إنسان سوف يتعرض لما يكره في الغالب، فما هي المواضع التي ممكن أن تقول فيها كلمة لو، والمواضع التي لا تقول فيها لو؟ وهل هذا النهي على عمومه؟ لأن المؤلف هنا قال باب ما جاء في اللو، لكنه لم يحدد، ما قال باب تحريم قول اللو، وإنما جعل الباب هكذا باب ما جاء في اللو. ولهذا قال الشيخ عليه رحمة الله في تعليقه بأن لو تستعمل على عدة أوجه، انتبهوا لهذا حتى لا يقع يعني خلط عند بعض الناس. قال إن لو تستعمل على عدة أوجه. الوجه الأول أن تستعمل في الاعتراض على الشرع، الوجه الأول أن تستعمل في الاعتراض على الشرع، يعني لو قال شخص لو أن نصيب النساء من الإرث مثل نصيب الرجال، هذا يعترض على الشريعة. لو أن الله ما فرض علينا القتال، لو أن الله ما أوجب علينا الحج ونحو ذلك. فهنا كلمة اللو هنا محرمة، بل تصل إلى الكفر أحيانا إذا كان فيها اعتراض على الشرع. ولهذا قال وهذا محرم، قال الله تعالى لو أطاعونا ما قتلوا في غزوة أحد حينما تخلف أثناء الطريق عبد الله بن أبي في نحو ثلث الجيش، فلما استشهد من المسلمين 70 رجلا اعترض المنافقون على تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو تشريع الرسول؟ لما قال اخرجوا إلى ملاقاة عدوكم، اعترض المنافقون على تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا لو أطاعونا ورجعوا كما رجعنا ما قتلوا، فراينا خير من شرع محمد. لاحظتم؟ فراينا خير من شرع محمد، وهذا محرم وقد يصل إلى الكفر، وقد يصل إلى الكفر إذا كان فعلا يرى أن هذا الرأي، لكن قد يكون لهم شبهة أن هذا رأي مقابل رأي ولم ينزل فيه وحي، لكن من المتقرر أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر فهو من الشرع إلا أن ينهى عن هذا الأمر، وما دام أنه لم يرد نهي فهذا شرع، وهذا يعتبر منهم اعتراض على الشرع. فهذه الصورة الأولى، الوجه الأول وهو الاعتراض على الشرع، وهذا من أسوأ أنواع الاعتراضات أن تستخدم اللو في مثل هذا. الثاني أن تستعمل في الاعتراض على القدر، أن تستعمل في الاعتراض على القدر، وهذا محرم أيضا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فهذا يظن أن موضوع الموت مرتبط بالخروج من عدمه في الجهاد في سبيل الله، وهذا اعتراض على القدر، فإن الموت شيء مقدر، لو بقيت في بيتك لأتتك المنية، ولو خرجت إلى ملاقاة عدوك لأتتك المنية التي كتبها الله تبارك وتعالى. فما موطن لو ها هنا، لا مكان للو هنا، وهي اعتراض على القدر. قال أي لو أنهم بقوا ما قتلوا فهم يعترضون على قدر الله. الوجه الثالث أن تستعمل للندم والتحسر، يعني يتندم على العمل الذي قد فات ما يمكن يتداركه، يعني إذا سلك طريقا مثلا ثم جاء عليه في حادث فقال لو لم أسلك هذا الطريق ما حصل حادث، ما حصل علي الحادث، لو بقيت في بيتي ما خرجت هذا اليوم ما حصل كذا، وقد حصل. فهذا هذه لو لا تفيدك إلا تحسر وندم. قال وهذا محرم أيضا، لأن كل شيء يفتح الندم عليك فإنه منهي عنه، لأن الندم يكسب النفس حزنا وانقباضا، والله يريد منا أن نكون في انشراح وانبساط. قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. مثال ذلك ضرب مثال، قال رجل حرص أن يشتري شيئا يظن أن فيه ربحا فخسر، فقال لو أني ما اشتريته ما حصل لي خسارة، فهذا ندم وتحسر ويقع كثيرا وقد نهي عنه. الوجه الرابع أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية، يعني إذا وقع أحد في المعصية يحتج بهذا القدر ويقول لو لم يكتب الله علي، يقول مثلا لو لم يكتب الله علي هذه المعصية لما حصلت، وهذا صحيح من حيث القدر، لكنه هو ما يعني لا عذر لك إذا خلفت الأمر، لا عذر لك في الاحتجاج بالقدر. وهذا كقول المشركين لو شاء الله ما أشركنا، لما قيل لهم لا تشركوا قالوا لو شاء الله ما أشركنا. صحيح أن لو شاء الله ما أشركوا، لكن هم مأمورون بالتوحيد وهم يستطيعون أن يوحدوا، وقولهم هذا هو يحتجون بالقدر على المعصية، يحتجون بالقدر على المعصية. ومن المعلوم أن صاحب المعصية لا حجة له في القدر، ولهذا لما جاء رجل قد سرق إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له لماذا سرقت؟ قال قدر الله علي ذلك. قال ونحن نقطع يدك بقدر الله، يعني أيضا نحن قدر الله أن نقطع يد السارق، فلا عذر لأحد يحتج بالقدر في المعصية. الوجه الخامس أن تستعمل في التمني. انظروا الآن مر معنا أربع أوجه كلها محرمة، من يعيدها؟ ها شيخ عادل. الاعتراض على الشرع، الاعتراض على القدر، التحسر والندم، تمام، الاحتجاج على المعصية، الاحتجاج بها على المعصية. انظروا إلى الخامس، الخامس هذا أن تستعمل في التمني، وحكمه حسب المتمنى، إن كان خيرا فخير وإن كان شر فشر. وذكر في هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النفر الأربعة، قال أحدهم لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهذا تمنى خيرا، يعني يقول لو لي مال لتصدقت مثل فلان بمالي ولفعلت كذا ولفعلت كذا، فهذا تمنى خيرا، فهذا خير، كونه يتمنى الخير فهذا خير. وهذا اللو هنا ليس منهي عنها لأنه تمنى عمل خير، لكنه لو تمنى شر ورأى شخص يبعثر أمواله في المحرمات ويقول لو كان عندي مال لفعلت مثل فلان ولفعلت ولفعلت، وتمنى المحرمات، فإنه يأثم. إذن هذه الصورة الخامسة هي لو في التمني، وهي تأخذ حكم المتمنى، فإن كان المتمنى خيرا فهي خير، وإن كان المتمنى شر فهي شر. السادس أن تستعمل في الخبر المحض، يعني هو لا يعترض على شيء لكن يخبر، يعني شخص غاب عن الدرس فقال لو حضرت استفدت، فهو ليس لا اعتراض على القدر وإنما مجرد خبر محض، مجرد إخبار. قال أن تستعمل في الخبر المحض، وهذا جائز، وهو استدل عليه بقوله قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لبى بالحج والعمرة، يعني قارن للعمرة مع الحج، وساق الهدي، ومن ساق الهدي فإنه لا يحل منه حرام حتى يبلغ الهدي محله، فإذا بلغ الهدي محله يوم النحر عند ذلك يتحلل من إحرامه بعد الرمي ويذبح هديه ويحلق. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءوا وطافوا بالبيت وسعوا قال للمسلمين: من لم يكن معه هدي فليحل من عمرته، فليحل من عمرته. فبعض الصحابة تلكأوا وقالوا: وأنت يا رسول الله ما شأنك، أنت ما أحللت. فقال: أنا سقت الهدي ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. يعني فهذا مجرد خبر محض من الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قال المراد هنا أنني سوف أفعل ذلك في المستقبل، يعني في مستقبل أمري لن أسوق الهدي وإنما يعني أحل من عمرة، أجعلها عمرة متمتعة. لكن يبدو أن هنا هذا أفضل، هذا التوجيه أن هذا الحديث مجرد خبر محض أفضل من الرأي الثاني الذي فيه يفسرها أنني سوف أفعل ذلك مستقبلا، لأن سوق الهدي مشروع، يعني لا زال مشروعا سوق الهدي للقارن. أما من لم يسوق الهدي فإنه يشرع في حقه أن يحل من عمرته حلالا كاملا ثم يحرم بالحج يوم التروية. فلهذا لا نقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، هذا يدخل في المنهي عنه فيما جاء في اللو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم ولا يفعل ما لا يجوز له، ولم ينبه على هذا الاستعمال، فدل على أن هذا الاستعمال لا حرج فيه. ذكر هنا تعليق جميل لشيخ الإسلام على قول المنافقين، قال شيخ الإسلام: لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة أحد قال: فلما انخزل يوم أحد وقال يدع رايي ورايه ويأخذ براي الصبيان، أو كما قال انخزل معه خلق كثير، كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك، يعني أحسنوا الظن فيه وأطاعوا مشورته، فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل، فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على الإسلام ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا، ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة، قال: وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم، إذا ابتلوا بالمحنة، يعني إذا جاءهم اختبار فيتضعضع فيها أهل الإيمان، ينقص إيمانهم كثيرا وينافق كثير منهم، ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا. قال: وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين، يعني وإن كان في قلوبهم نفاق لكن ظاهرهم الإسلام، وهم مؤمنون بالرسل باطنا وظاهرا، لكن إيمانا لا يثبت على المحنة، يعني أن الإيمان فيه إيمان راسخ قوي وإيمان متزعزع، إذا جاءت المحنة والعياذ بالله خرج صاحب الإيمان المتزعزع عن طوره. ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم، وهؤلاء من الذين قالوا آمنا فقيل لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقا، فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة. فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب. وأما احتجاج المنافقين بقولهم لو أطاعونا ما قتلوا، يعني لو الذين خرجوا في جهاد المشركين فقتلوا، فهم يقولون لو أطاعونا ما قتلوا، وهذا كذب، وأهلهم يعلمون الغيب. ولهذا رد عليهم بقوله قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، يعني إذا كان الموت مرتبط بالخروج فادرأوا عن أنفسكم أنتم الموت. والشاهد أن المنافقين ماتوا جميعا، ما بقي أحد من النفاق، فالموت حق، يعني الموت حاصل. فهذه الحجة هي حجة باطلة يلقيها الشيطان لأجل ألا يخرجوا في سبيل الله. وأما الحديث الذي ذكره المصنف ذكره مختصر، وإلا أول الحديث قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعه. فهذا هو جاء بمحل الشاهد، احرص على ما ينفعه، والمراد احرص على ما ينفعك أي في معاشك ومعادك، يعني الشيء الذي ترى فيه نفع لك فكن حريصا عليه. والمراد الحرص على فعل الأسباب، فإن كل شيء له أسباب، دخول الجنة له أسباب، الحرص على الرزق له أسباب، فأنت لا تعجز ولا تتكاسل، احرص على ما ينفعك، فإن كل شيء مرتبط بسببه، احرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخراه مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة. ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده دون كل ما سواه ليتم له سببه وينفعه، فيكون اعتماده على الله تعالى في ذلك، لأنه تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب، ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به، فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى. ففعل السبب سنة، والتوكل على الله توحيد، فإذا جمع بينهما تم له مراده. ولا تعجزن، نهاه صلى الله عليه وسلم عن العجز وذمه، والعجز مذموم شرعا وعقلا. وفي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والاستعانة طلب العون، واستعن بالله. الاستعانة طلب العون بلسان المقال، كقولك اللهم أعني، أو قولك لا حول ولا قوة إلا بالله عند شروعك بالفعل، أو بلسان الحال، وهي أن تشعر بقلبك أنك محتاج إلى ربك عز وجل أن يعينك على هذا الفعل، وإنه إن وكلك إلى نفسك وكلك إلى ضعف وعجز وعورة. أو طلب العون بهما جميعا، يعني بلسانك وبقلبك. قال قوله إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا. قال هذه المرتبة الرابعة مما ذكر في هذا الحديث العظيم، إذا حصل خلاف المقصود. فالمرتبة الأولى الحرص على ما ينفع، والمرتبة الثانية الاستعانة بالله، والمرتبة الثالثة المضي في الأمر والاستمرار فيه وعدم التعاجز. وهذه المراتب إليك، يعني أنت مكلف بهذه المراتب الأربع، المراتب الثلاث. والمرتبة الرابعة إذا حصل خلاف المقصود فهذه ليست إليك، يعني هذا القضاء والقدر، لأنك أنت حرصت على ما ينفعك واستعنت بالله ومضيت فيه، فحصل خلاف ما تريد، فهذا إذن هنا جاء القضاء والقدر، فهذه ليست إليك وإنما هي بقدر الله. ولهذا قال وإن أصابك ففوض الأمر إلى الله تعالى، أي وإن أصابك شيء مما لا تحبه ولا تريده ومما يعوقك عن الوصول إلى مرامك فيما شرعت فيه من نفع، فمن خالقه. وإنما تقول قدر الله وما شاء فعل، أي ما شاء الله أن يفعله فعله، لأن الله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. قال تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ثم أشار هنا إلى قاعدة، وهي أن كل فعل لله تعالى معلق بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، وليس شيء من فعله معلقا بالمشيئة المجردة، لأن الله لا يشرع ولا يفعل إلا لحكمة. وبهذا التقرير نفهم أن المشيئة يلزم منها وقوع المشاء. ولهذا كان المسلمون يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأما الإرادة ووقوع المراد فبه تفصيل، فالإرادة الشرعية لا يلزم منها وقوع المراد، وهي التي بمعنى المحبة. قال الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، بمعنى يحب، ولو كانت بمعنى يشاء لتاب الله على جميع الناس. اتضح لكم الفرق؟ المشيئة ما شاءه الله لا بد أن يقع، ما شاءه الله، وما أراده الله فإنه قد يقع وقد لا يقع. وهذه الإرادة المراد بها ليست الإرادة المرادفة للمشيئة، وإنما المراد بها الإرادة الشرعية بمعنى المحبة. فإن الله أحب منك أن لا تعصيه، ومع هذا يقع منك العصيان. ولو كانت المحبة هذه وهذه الإرادة مثل المشيئة لوقعت مشيئة الله أنك لا تعصي، لكن ليس الأمر كذلك. وهذا هنا مكان التكليف، إن الله سبحانه وتعالى أعطاك أن تطيع وأن تعصي. ولهذا بعض من الناس يخلط بين المشيئة والإرادة، وهذه الإرادة هي بمعنى المشيئة بمعنى المحبة، وأما الإرادة الكونية فهي التي بمعنى المشيئة. وهي التي ذكرها الله عز وجل في قوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إذن الإرادة هنا بمعنى المشيئة. فإذن الإرادة تأتي في القرآن على معنيين، أحيان تأتي بمعنى المحبة وأحيان تأتي بمعنى المشيئة، فلا يحصل عندك خلط في معنى هذا ومعنى هذا. وقوله فإن لو تفتى عمل الشيطان، يعني أن هذا اللفظ يفتى عمل الشيطان. وما هو عمل الشيطان؟ هو ما يلقيه في قلب الإنسان من الحسرة والندم والحزن، فإن الشيطان يحب ذلك. قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. يعني الشيطان يريد أن تحزن وأن تندم وأن تتحسر، فهذا عمله. فإذا استخدمت لو بعد وقوع المقدور فإن هذا يعينه على عمله فيؤثر فيك. ولهذا حتى في المنام يريه أحلاما مخيفة ليعكر عليه صفوه ويشوش فكره، وحينئذ لا يتفرغ للعبادة على ما ينبغي. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حال تشوش الفكر، فقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. فإذا رضي الإنسان بالله ربا وقال هذا قضاء الله وقدره وأنه لا بد أن يقع اطمأنت نفسه وانشرح صدره. يعني بعد أن يقع المقدور فلا تسترسل مع الأوهام والهواجس، فإن هذا يشوش عليك فكرك. وإذا تشوش عليك فكرك حتى العبادة لا تجد لها حلاوة. ولهذا الإنسان لما يكون في حزن ولا في هم ولا في غم وفكره متشوش فإنه لا يدري كم صلى، هل صلى ثلاث ولا أربع، بل ولا يدري عن الأذكار، وهذا شيء مجرب. ولهذا لما تبعد عنك هذه الوساوس وتقطع هذا الباب وتعتبر أن هذا الموضوع قضاء وقدر وانتهى، فعند ذلك تنشرح صدرك وتناجي ربك ويزول عنك هذا الغم إطلاقا. ولهذا هذا مر مع في حال المسلمين في مواجهة أعدائهم، فإن بعض الصحابة نزل عليه طمأنينة وسكينة إلى درجة أنه أتاه النعاس وهو في المعركة وينعس حتى كاد يسقط السيف من يده من النعاس. والنعاس لا يأتي للمهموم المحزون، وإنما يأتي لمن كان عنده طمأنينة وسكينة، وهذا له تأثير على قدرة العبد وجهاده وحربه ونحو ذلك. وأما المنافقون فقد أهمتهم أنفسهم وتشوش فكره، فهو في حالة اضطراب شديد. السبب في ذلك قوة الإيمان، فإن هذا مؤمن بقضاء الله وقدره ويعلم أنه في طاعة عظيمة وأنه يجاهد أعداء الله عز وجل، فإن مات فهو على خير وإن بقي حي فهو على خير، فهو ما أهمته نفسه ويعلم أن ما قضاه الله عز وجل سوف يكون. فهذه كلها مطمنات له. وأما الذي عنده تشويش في هذه المسائل الإيمانية العقدية العظيمة فهذا الذي يكون في حالة مضطربة عجيبة، يعني تكاد روحه تخرج من صدره من شدة الخوف والاضطراب، تكاد تخرج من شدة الخوف والاضطراب. ففرق بين حال المؤمنين وحال المنافقين. ولذلك حتى بعض العقلاء حتى ولو لم يكونوا علماء، بعض العقلاء من الرجال، ولذلك يقال هؤلاء عقلاء أصحاب حكمة، فإنهم قد يأتون بأشياء صحيحة في الواقع من واقع التجربة. ولهذا قال بعض العقلاء الأمور أمران، الأمور أمران، أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه. يعني إذا جاءتك الأمور فأمر فيه حيلة تستطيع أن تحتال فلا تعجز أن تفعل السبب وتحتال في هذا الأمر. فإذا كان ما في حيلة فما في داعي أنك تشوش على نفسك بدون فائدة. ولهذا قال وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه، يعني لا تجزع من أمر لا حيلة فيه، لأنك تجزع من شيء يعني جزعك لا ينفعك، جزعك يضرك يشوش عليك لأنه ليس فيه حيلة. وهذا جربها العقلاء، ولهذا خلص أرأيت أن هذا الأمر لا حيلة به فلا تجزع منه لأن الجزع يضرك ولا ينفعك. قال وهذا في جميع الأمور، لكن عند المؤمن الذي فيه حيلة هو ما أمر الله به وأحبه له، فإن الله لم يأمره إلا بما فيه حيلة له، يعني ما أمرك الله به فهذا هو الحيلة في هذا الأمر. إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد أمره بكل خير له فيه حيلة، وما لا حيلة فيه فهو ما أصيب به من غير فعله. واسم الحسنات والسيئات يتناول قسمين، فالأفعال مثل قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومثل قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها، ومثل قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، ومثل قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. والقسم الثاني ما يجري على العبد بغير فعله من النعم والمصائب، كما قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالحسنة في هاتين الآيتين النعم والسيئة المصائب، وهذا هو الثاني من القسمين. ثم قال فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال. إذا أمرت بشيء فلا تنظر هل هو وتقول هل هو مقدر أو ليس بمقدر، لأنك لا تعلم ذلك، ولكن عندما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له بدفعها فاصبر عليه وارض وسلم. قال تعالى وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ويؤمن ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولهذا قال آدم لموسى أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة، فحج آدم موسى، والقصة مشهورة ومعروفة وقد مرت معنا. هنا تعليق ابن القيم عليه رحمة الله على قوله المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، قال تضمن هذا الحديث أصولا عظيمة من أصول الإيمان، أحدها أن الله سبحانه موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة، لأنه قال أحب إلى الله، فمعنى ذلك أن الله يحب الصالحين يحب الأعمال الطيبة، وهذه المحبة محبة تليق به سبحانه وتعالى لا نقص فيها. وابن القيم ذكر هذا لأن بعض أهل البدع أنكر ذلك وقال المحبة تكون رقة في القلب أو نحو ذلك، وهذه يرى أنها نقص، وهذا كذب، هذا الاستنباط كذب، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه يحب، وفرق بين المحبة وبين العشق أو نحو ذلك. فالمحبة هذه محبة تليق بالله عز وجل، محبة تليق بالله عز وجل، والذي يتكلمون عنه ويقولون المحبة رقة في القلب ونحو ذلك هذه محبة المخلوق وليست محبة الخالق، فمحبة الخالق تليق به وكل صفة لله عز وجل فهي تليق به سبحانه وتعالى ولا تشبه صفات المخلوقين. أن الله سبحانه موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة. الثاني أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها، مقتضى أسمائه وصفاته، يعني من أسمائه الكريم فهو يحب الكرم، من أسمائه القوي فهو يحب القوة، فمقتضى أسمائه فهي محبوبة عند الله عز وجل من الأفعال. قال إنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها، فهو القوي ويحب المؤمن القوي. والمراد بالمؤمن القوي يعني قوة الإيمان، لأن هذا عمل اكتسابي. المؤمن يؤجر على ما يكتسبه هو، وليس المراد ما خلق فيه بطبيعته، لأنه قد يخلق إنسان قوي جدا يصرع 5 من الرجال، هذا ليس من جهده وليس من عمله، ورجل ضعيف أقل من ذلك بكثير لكن عنده قوة إيمان. فالمراد من عنده قوة إيمان، وهذا قوة الإيمان هذه تجعل الإنسان قويا وتثقل في الميزان. ولهذا لما كان عبد الله بن مسعود على غصن شجرة وكان جسمه نحيل وهو من المهاجرين الأوائل من الحفاظ، فكان على غصن شجرة لكن جسمه نحيل، فكان إذا جاء الهواء تحرك الغصن فكأنه عصفور على الغصن، يعني ما ليس ثقيل على الغصن. فتبسم بعض الصحابة فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: من أي شيء تتبسم؟ قال: من دقة ساقيه، يعني أن ساقه ضعيفة. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. يعني هذا النحافة التي ترون لا هي في الميزان أثقل من جبل أحد. فالمراد محبة الإيمان المؤمن القوي هو القوي في إيمانه وفي إرادته الإيمانية، فهو القوي ويحب المؤمن القوي، وهو وتر يحب الوتر، ومعنى وتر يعني منفرد، وتر ويحب الوتر، وهو جميل ويحب الجمال، وعليم ويحب العلماء، ونظيف ويحب النظافة، ومؤمن يحب المؤمنين، ومحسن يحب المحسنين، وصابر يحب الصابرين، وشاكر يحب الشاكرين. فهذا كل ما مقتضى أسمائه وصفاته فهو سبحانه وتعالى يحبها. ومنها أن محبته للمؤمنين تتفاضل فيحب بعضهم أكثر من بعض على قدر إيمانهم، يعني محبته للخليل إبراهيم عليه السلام، محبته لرسولنا صلى الله عليه وسلم، محبته للصحابة ونحوه على قدر إيمانهم، يحب العبد على قدر ما فيه من الإيمان. ولهذا تتفاضل يعني تتفاوت، يعني يكون هذا محبته عظيمة عند الله أكثر من الثاني على قدر ما فيه من الإيمان والتقوى. ومنها أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده، والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فإذا صادف ما ينتفع به الحرص كان حرصه محمودا، وكماله كله مجموع في هذين الأمرين، أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينتفع به. فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص فاته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك. فالخير كله في الحرص على ما ينفع. ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه، أمره أن يستعين بالله ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين، فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله تعالى، ولا يتم إلا بمعونته، فأمره أن يعبده وأن يستعين به. فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز، فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله، وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده ومصدرها منه وموردها إليه. فإن فاته يعني بعد الحرص على ما ينفع، فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان: عجز وهو مفتاح عمل الشيطان، فيلقه العجز إلى لو، ولا فائدة في لو هاهنا، بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان. فنهاه صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح، وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر لم يفته ولم يغلب عليه أحد، فلم يبق له هاهنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود المقدور، إلى آخر كلام جميل ذكره هنا. وبهذا يعني يكتمل هذا الباب العظيم الذي ذكره المؤلف عليه رحمة الله. ونكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.